بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إذاعة طلاب العلم الشرعي أن تقدم لكم هذه المادة.
صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس 11 من دروس كتاب الطهارة من عمدة الأحكام بشرح شيخنا الشيخ أحمد بن يحيى النجمي، تأسيس الأحكام على مصحان خير الأنام بشرح أحاديث عمدة الأحكام. أيها الإخوة، قبل الشروع في هذا الدرس ننبهكم على أن وقت الدرس قد تغير، بدلا من الساعة 11 إلى هذا الوقت وهي الساعة 9 مساء بتوقيت مكة المكرمة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم في هذه الدروس للعلم النافع والعمل الصالح. أيها الإخوة الفضلاء، معنا حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي معي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء، متفق عليه. قلت: هذا لفظ مسلم. والإداوة هي إناء صغير من جلد، قلت يسمى القربة. والعنزة الحربة الصغيرة وهي العصا الصغيرة، قلت وهي العصا الصغيرة في أسفلها رمح صغير. قال شيخنا أحمد بن حنجمي رحمه الله تعالى: موضوع الحديث سنية الاستنجاء بالماء. المفردات: يدخل الخلاء أي المكان الخالي، قلت وهو المكان المعد لقضاء الحاجة. وغلام النحوي أي مثلي في السن أو الخدمة، في رواية البخاري: وغلام منا أي من الأنصار. فيستنجي بالماء، الاستنجاء إزالة النجاسة من المخرج وهو القذر بالماء أو الحجارة. قلت: وهنا الاستنجاء بالماء والحجارة من الناحية اللغوية وهو إزالة النجو أي القذر، وإلا فالأصل الاستنجاء يكون بالماء والاستجمار يكون بالحجارة ونحوها. والاستنجاء شرعا هو إزالة الخارج من السبيلين بالماء، والاستجمار هو إزالة الخارج من السبيلين بالأحجار ونحوها. المعنى الإجمالي: يخبر أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى الخلاء فيتبعه أي يمشي خلفه وعلى أثره، فيتبعه هو وغلام آخر بماء للاستنجاء والوضوء، وعنزة ليجعلها سترة إن أراد الصلاة. فقه الحديث: أي فوائد هذا الحديث. يقول شيخنا الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله: أولا، في استخدام الرجل الفاضل في أصحابه، أي أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ومنهم أنس بن مالك وذلك الغلام كانوا يخدمون النبي صلى الله عليه وسلم، ويقاس عليه أي على النبي صلى الله عليه وسلم غيره من العلماء وأهل الفضل والصلاح، فخدمتهم شرف وأجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى. ثانيا، من فوائد هذا الحديث في استخدام الصغير كما كحال أنس بن مالك ومن معه من والغلام من الأنصار كانوا صغارا، في استخدام الصغير يعني للخدمة، خدمة من هو أكبر منه سنا كالوالدين وغيرهما. ثالثا، في سنية الاستنجاء بالماء، ويجب أي استنجاء بالماء عند عدم الحجارة، كما تجب الحجارة عند عدمها عند عدم الماء. ويستحب الجمع بينهما في حال الاستنجاء، في حال قضاء الحاجة وعند انقطاع موجب الوضوء أو الغائط، أو عند انقطاع ما خرج من الذكر أو من الدبر من الغائط والبول، فإنه يستحب الجمع بين الماء
وبني الحجارة، يأتي بالحجارة أولا ثم يأتي بعد ذلك بالماء. قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى تعليقا على كلام شيخنا النجمي رحمه الله: الاستحباب حكم شرعي، أي كون إن أمر المسلم بأن يجمع عند قضاء حاجته أو انتهاء منها أن نأمره ونقول له من السنة أن تأتي بالحجارة ثم تأتي بعد ذلك بالماء. يقول الشيخ الألباني: الاستحباب حكم شرعي، فما دليله هنا؟ ما الدليل على الجمع؟ وحديث أهل قباء أي الذي ذكر فيه الجمع إن نتبع حجارة الماء، قال الشيخ الألباني: هذا الحديث ضعيف. قلت قال الهيثمي رواه البزار وفيه محمد بن عبد العزيز بن عمر الزهري، ضعفه البخاري والنسائي وغيرهما، ولأن استخدام الحجارة مع الماء من التكلف والغلو. ثم قال الشيخ الألباني معلقا على كلام شيخنا أحمد بن النجم رحمه الله: يستحب الجمع بينهما، أي بين الحجارة والماء عند الاستنجاء. قال الشيخ الألباني: والصحيح الثابت من طرق يعني الصحابة أنهم كانوا يستنجون بالماء، يعني ما كان عند الصحابة الاستنجاء بالحجارة، بل كان أو أنهم يجمعون بين الحجارة والماء، بل كان عندهم الاستنجاء بالماء فقط. كان كلام الإمام الألباني رحمه الله. قلت وهو أن أهل قباء كانوا يغسلون أدبارهم كما في المسند من حديث عويم ابن السعيد الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاهم في مسجد قباء، أي آية الصحابة في مسجد قباء، فقال: إن الله تبارك وتعالى قد أحسن عليكم الثناء في الطهور، كما قال تعالى: فيه رجال يحبون أن يطهروا والله يحب المطهرين. قد أحسن عليكم الثناء في الطهور في قصة مسجدكم، فما هذا الطهور الذي تطهرون به؟ قالوا: والله يا رسول الله ما نعلم شيئا إلا أنه كان لنا جيران من اليهود فكانوا يغسلون أدبارهم من الغيط فغسلنا كما غسلوا. وشريعة من قبلنا أيها الإخوة شريعة لنا، ما لم تدل شريعتنا بخلاف شريعة من سبقنا، ونحن نتبع النبي صلى الله عليه وسلم لأن شريعته ناسخة لجميع الشرائع. وإذا جاء دليل آخر من الكتب السماوية السابقة كالتوراة والإنجيل على ما جاءت في شريعتنا فنحن نأخذ بما دل عليه الشرع من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وتطمئن أنفسنا لما تأتي الأدلة من الشرائع السماوية تؤيد ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا في الأصل نحن نعمل اتباعا للرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث السابق: فكانوا يغسلون اليهود أدبارهم من الغائط فغسلنا، أي الصحابة قلدوا اليهود في ذلك، وغسلنا كما غسلوا، أي استخدموا في عند قضائهم لحاجتهم الاستنجاء بالماء فقط، ولم يستخدموا الحجارة أو لم يجمعوا بين الحجارة والماء. وهذا الحديث رواه أبو داود من حديث أبي هريرة مختصرا. قال شيخنا أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله: ثالثا من فوائد هذا الحديث السابق حديث أنس بن مالك: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام النحوي معي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء، متفق عليه. ثالثا: في سنية الاستنجاء بالماء ويجب عند عدم الحجارة كما تجب الحجارة عند عدمه، يعني عند عدم الماء، ويستحب الجمع بينهما، والأفضل الماء عند وجودهما، أي عند وجود الحجارة والماء فالمقدم هو الماء. وإرادة الاقتصار على أحدهما لأن كليهما واجب، أي الحجارة أو الماء عند عدم أحدهما، لأن كليهما واجب مخير بينه وبين الآخر أي الماء والحجارة، وهذا هو مذهب الجمهور. وهذا مذهب الجمهور، وحكي عن سعيد بن المسيب ومالك إنكار الاستنجاب الماء، وهو مردود بالنسع كما ورد في حديث الباب فيستنجي بالماء. وقول شيخنا الشيخ أحمد بن يحيى النجم رحمه الله، وحكي عن سعيد بن المسيب قلت كما روى الإمام مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يسأل عن الوضوء من الغائط بالماء، فقال سعيد إنما ذلك وضوء النساء، أي استنكارا استخدام الماء عند الاستنجاء. قلت ولعله لم تبلغه الأحاديث الواردة، أي سعيد بن المسيب في استنجاء النبي صلى الله عليه وسلم بالماء كما دل عليه حديث الباب. وقول الشيخ أحمد بن يحيى النجم رحمه الله، وحكي عن سعيد بن المسيب ومالك إنكار الاستنجاء بالماء، وهو مردود بالنص، أي بنص الباب حديث الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستنجي بالماء. قلت ولذا بواب الإمام البخاري باب الاستنجاء بالماء، قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى أراد بهذه الترجمة أي البخاري الرد على من كرهه أي الاستنجاء بالماء. يؤخذ من هذا الحديث رابعا، يؤخذ من قوله وعنز استحباب الصلاة بعد الوضوء، وذلك لأن العنزة تكون سترة للمصلي عند الصلاة. خامسا، يؤخذ منه استحباب السترة في الفضاء، فلو صلى الإنسان في البنيان في محراب مبني فإنه لا يحتاج إلى سترة، لأن سترة موجودة وهو المبنى المحراب أو العمود أو نحو ذلك. أما إذا كان خاليا في الفضاء في الصحراء فإنه لا بد أن يأتي بشيء يستره عن المارين، فمن ذلكم أخذ عصا أو وضع عصا في الأرض لتكون سترة للمصلي. أيها الإخوة، استخدم العصا لعدة أشياء أو العنز لعدة أشياء، منها السترة في الصلاة، ومنها نبش الأرض الصلبة أي عند قضاء البول حتى لا يتناثر البول على الأقدام أو على البدن أو على الثياب البائل، فيستحب أن تضرب الأرض بعصا كالعنزة حتى إذا ما بال المسلم في ذلك المكان لا يتناثر البول على البائل أو على القاضي حاجته. وتستخدم العصا لاتقاء العدو سواء كان حي أو عقرب أو لص أو نحو ذلك، كذلك تستخدم العصا للتوكع عليها أي في حال مرض الإنسان كبر سنه، كذلك تستخدم لتعليق الأمتعة إذا ورزت في شجرة أو جدار من طين أو نحو ذلك، وإنها تستخدم لتعليق الأمتعة من الطعام والأشربة وغير ذلك. ومن الفوائد هذا الحديث الابتعاد عن الناس عند قضاء الحاجة، وهذا من هديه صلى الله عليه وسلم، خاصة إذا قضى حاجته في الصحراء أو في الفضاء فإنه يبتعد عن الناس، خاصة عند قضاء الغائط. كذلك من الأشياء المستحبة عند قضاء الغائط أو البول في الفضاء ألا يرفع ثوبه إذا كان في فضاء، ألا يرفع ثوبه عن الأرض قبل أن يجلس إلى الأرض إلا إذا اقترب منها، لأنه إذا رفع ثوبه وهو في حال القيام بدت عورته للناس، فلا يرفع ثيابه إلا إذا نزل إلى الأرض. ومن الفوائد هذا الحديث أن من استجمر بالأحجار فلا يكتسر على أقل من 3 أحجار، كما وردت به السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا نستنجي بأقل من 3 أحجار. ومن الفوائد أن الإنسان لا يتكلف حمل الماء أو البحث عنه إذا كان فيه مشقة، بل يستعمل الموجود من الأحجار ونحوها عند إرادة قضاء الحاجة، ولا يحتاج بعد ذلك إلى غسل دبره. إذا وجد الماء يكتفي بتنشيف مكان الخارج بالأحجار أو بالمناديل أو بنحو ذلك، ولا يلزم بعد ذلك أنه لابد يغسل المكان هذا بالماء. إذا فعل استجمار بالأحجار ونحوها كفى للتيمم. وأما إذا كان ما فيه مشقة كحال أنس بن مالك عندما حمل الماء للنبي عليه الصلاة والسلام والغلام الذي معه، فإنه من الأفضل الاستنجاء بالماء كما في الحديث السابق، وكما دل عليه حديث أهل قباء أنهم كانوا يستخدمون الماء عند الاستنجاء. ومن فوائد هذا الحديث عند قول أنس بن مالك: فأحمل أنا وغلام النحوي، ليس معناه أنه كان يصب الماء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في داخل المكان الذي يعد لقضاء الحاجة، ليس معناه أنه كان يصب الماء لرسول الله صلى الله عليه وسلم حال استنجائه، بل يترك له الماء أي عند المكان الذي يريد قضاء حاجته ثم ينصرف، ثم بعد ذلك يقضي حاجته النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره. هذا ما يتعلق بهذا الحديث. الحديث الذي بعده حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء. متفق عليه. في رواية البخاري، وهذا رواية الباب هي رواية الإمام مسلم، وأما رواية البخاري: إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء، وإذا أتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسح بيمينه. في رواية له: إذا بلى أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه ولا يستنجي بيمينه ولا يتنفس في الإناء. وفي لفظ: إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء، وإذا بلى أحدكم فلا يمسح ذكره بيمينه، وإذا تمسح أحدكم فلا يتمسح بيمينه. الحديث عن راوي حديث أبي قتادة، أبو قتادة رضي الله عنه، أبو قتادة الأنصاري هو الحارث، ويقال عمرو أو النعمان بن ربعي بكسر الراء وسكون الموحدة بعدها مهملة، ابن بلدمة السلمي، شهد أحدا وما بعدها، ولم يصح شهوده بدرا، مات سنة 54 وقيل 38، والأول أصح أنه مات سنة 54 للهجرة، والأول وأصح وأشهر انظر التقريب رقم 8375. ثم قال شيخنا أحمد بن حنجمي رحمه الله تعالى: موضوع الحديث تعليم الأخلاق الفاضلة، مما ذكر عدم مسك الذكر باليد اليمنى حال قضاء البول، وعدم إزالة النجو أو الخارج من السبيلين باليمين، بل يستخدم اليسار في ذلك. كذلك من الآداب ألا يتنفس في الإناء حال الشرب. موضوع الحديث تعليم الأخلاق الفاضلة، مفردات: يتمسح أي يستجمر بيمينه أي بيده اليمنى، ولا يتنفس أي لا يخرج نفسه في الإناء حال القضاء، ولا يتنفس أي لا يخرج نفسه في الإناء حال الشرب، ويقاس على ذلك في الطعام. المعنى الإجمالي نهى النبي صلى الله عليه وسلم المكلفين أن يقاربوا بأيمانهم محل القاذورات وأن يكذر أحدهم على خير شرابه بالتنفس فيه. فقه الحديث أيما يستفاد من هذا الحديث حمل الجمهور النهي في الثلاثة المسائل على التنزيه والتأدب ولم يحمله على أن النهي للتحريم بل النهي للكراهة. ثم قال الشيخ وحكى الحافظ في الفتح أن أهل الظاهر الظاهرية ذهبوا إلى التحريم أي تحريم فعل هذه الأشياء المذكورة وهو أخذ الذكر باليد اليمنى وثانيا التمسح أو إزالة البول والغائط باليمين وثالث التنفس في الإناء وكلها من الأمور المحرمة عند أهل الظاهر. وحكى الحافظ الفتى أن أهل الظاهر ذهبوا إلى التحريم وعدم إجزاء الاستجمار إن وقع على هذه الصفة. قالوا في الفتى بمعنى أنه إذا توضأ بعد ذلك لم يصح وضوءه ولا تصح صلاته. وحكى الحافظ الفتى أن أهل الظاهر ذهبوا إلى التحريم وعدم إجزاء الاستجمار إن وقع على هذه الصفة. قالوا في الفتح قلت أما الجمهور فيرون أن النهي هنا ليس للتحريم بل من باب الكراهة فيرون النهي للتنزيه. حكاه الحافظ بن حجر في الفتح بمعنى أن هذه ليست للتحريم وإنما للكراهة والمكروه وإذا تركه الإنسان أجر وإذا فعله لا يأتم. ثم قال الشيخ النجمي رحمه الله والتحريم في مس الذكر باليمين مقيد بالبول يعني التحريم استخدام اليد اليمنى أو مسك الذكر باليد اليمنى يكون حرام عند القضاء البول وأما غيره فليس بحرام. والتحريم في مس الذكر باليمين مقيد بالبول جري على القاعدة الأصولية وهي حمل المطلق على المقيد. المطلق هو النهي عن إمساك الذكر باليمين والتقييد هو إمساك الذكر باليمين حال قضاء البول. ولذلك ذكر الحافظ بن حجر رحمه الله أن ابن أبي جمرة استدل على إباحة مس الذكر باليمين عند الجماع أي في غال البول بقوله صلى الله عليه وسلم لطلق بن علي حين سأله عن مس ذكره قال له النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو بضعة منك لا ينقض الوضوء ولا يثم الإنسان بالفعل في حال عدم قضاء البول إنما هو بضعة منك ودل على الجواز في كل حال. فخرجت حالة البول بهذا الحديث الصحيح حديث الباب بقي ما عداها على الإباحة. يقول الأصل في مسك الذكر باليمين هذا مباح في غير البول لذلك الشيخ أحمد النجمي رحمه الله يقول والقول بالتحريم الثلاثة المسائل هو الأرجح. لا يرى الشيخ أحمد الإباحة بل يرى أن لا يرى الشيخ أحمد النجم رحمه الله أن النهي هنا للتحريم كما ذهب إليه الجمهور في هذه الثلاث المسائل عند مسك الذكر باليمين حال البول عند التمسح من الصلاة باليمين عند التنفس في الإناء. بل يرى الشيخ رحمه الله أنها كلها محرمة. قال الشيخ والقول بالتحريم الثلاث المسائل هو الأرجح لوجود النهي أي لأن الأصل النهي في هذا وعدم الصارف أي عدم الصارف النهي هذا من التحريم إلى الكراهة أو إلى الباحة. والقول بالتحريم الثلاثة المسائل هو الأرجح لوجود النهي وعدم الصارف ويجزي الاستجمار مع الإثم. وهذا ردا على أهل الظاهر عندما ذهبوا إلى التحريم وعدم إجزاء الاستجمار إن وقع على هذه الصفة. قالوا في الفتح أيها الإخوة، من فوائد هذا الحديث أن النهي عن إمساك الذكر باليمين حال البول يدل على احترام اليمين، إذ هي محل التكريم والتقديم والتسليم والأخذ والإعطاء. ومن الفوائد كراهة التنفس في الإناء أثناء الشرب، وهذا فيه وهذا النهي من ناحيتين، من ناحية نفسية وناحية طبية. الناحية النفسية أن من سوف يشرب بعده، أي بعد ذلك الشخص إذا تنفس في هذا الشراب، قد يكون الشرب من الإناء، قد يكره الشرب من الإناء لأن ذلك مشخص تنفس فيه، وقد تتغير رائحة الماء، أي بتنفس ذلك الشخص في الماء إذا كان المتنفس مريضا تتغير رائحة الماء. فلذلك نهي عن التنفس في الماء لهذه الأضرار النفسية. وأما الأضرار الطبية أو الناحية الطبية، أن الأمراض تنتقل عن طريق التنفس، فلذلك جاء النهي عن التنفس في الإناء أو عن النفخ في الإناء. ومن السنة أن الإنسان إذا أراد أن يشرب في الإناء أن يتنفس خارج الإناء ثلاثا ثم يشرب بعد ذلك، يعني يشرب ثم يتنفس ثم يشرب ثم يتنفس ثم يشرب ثم بعد ذلك يتنفس، هذه السنة. قال أنس: فأنا أتنفس في الشراب ثلاثا. ومن السنة أن الإنسان إذا أراد أن يشرب في الإناء أن يتنفس خارج الإناء ثم يشرب، ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتنفس في الشراب ثلاثا ويقول إنه أروى وأبرى وأمرى. ويلحق بهذا النهي قال أنس: فأنا أتنفس في الشراب ثلاثا. قلت: ويلحق بهذا النهي عن النفخ في الإناء إذا كان هناك من شرب بعده، ويلحق بهذا النهي عن النفخ، ويلحق بهذا النهي عن الشرب في الإناء النفخ في الإناء في الشراب إذا كان هناك من يشرب بعده، لحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب من ثلمة القدح، يعني إذا كان القدح مكسور من أسفله ومن جوانبه فلا يشرب الإنسان من هذا المكان، لأنه لا يدري ماذا يدخل في فمه بسبب أن الماء لا يراه بسبب ذلكم الإناء من طين أو من جلد أو نحو ذلك. نهى عن الشرب من ثلمة القدح وأن ينفخ في الشراب، ينفخ في الشراب، هذه من الأمور المنهي عنها. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود وحديث حسن كما قاله الألباني رحمه الله. قال الحليمي: لأن البخار يعني في النهي عن النفخ في الإناء منهي عنه، يعني والنفخ غالبا يكون عندما يكون الشراب حار أو الطعام حار. قال الحليمي: لأن البخار الذي يرتفع من المعدة أو ينزل من الرأس، كذلك رائحة الجوف قد يكونان كريهين، فإما أن يعلق بالماء فيضر أي الشارب، وإما أن يفسد السور على غير الشارب أي الشراب على غير الشارب، لأنه قد يتكدر إذا علم به فلا يشرب، أي علم أن ذلك الشخص نفخ في ذلك الشراب وهو يعلم أنه مريض فلا يشرب خوفا من أن ينتقل المرض إليه. وذكر كليب الجرمي أن عليا رضي الله عنه نهى القصابين عن نفخ في اللحم حتى لا يتغير اللحم ونكهته، وذلك بنفخ في الطعام. وإذا نهي عن النفخ في الشراب فكذلك مثله يقاس عليه النهي في الطعام. هذا، ونسأل الله عز وجل في ختام هذا الدرس أن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين والعمل بشرع رب العالمين، وأن يعز دينه وأن يذل أعداؤه في كل زمان ومكان. نسأل تبارك وتعالى نجمعنا بكم في الفردوس الأعلى من الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، حسن أولئك رفيقا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.